بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن بيان منتهى وقت نافلة الظهرين، وقد سبق وذكرنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. استعرضنا قول المشهور، واستعرضنا القول الثالث وهو قول الماتن، وبقي عندنا استعراض أدلة القول الثاني. كان قول الماتن أن وقت نافلتي الظهرين يمتد إلى وقت إجزاء الفريضتين، فما دام للفريضتين وقت إجزاء فإن وقت النافلتين أيضا ممتد بامتداد إجزاء وقت الفريضتين. وقد ذكرنا أن المتصور في الاستدلال لهذا الوجه أمور ثلاثة. أشرنا في الأمر الأول إلى إطلاقات أدلة النافلة، وقلنا بأن للمنع من دلالة هذه النصوص مجال بناء على أنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة واحدة، بمعنى هي بصدد تعداد النوافل أعدادا وليست بصدد تعداد النوافل وقتا. ولو تضمنت الإشارة للوقت فإنها تشير إلى الوقت في الجملة لا بالجملة، لا من حيث التفصيل وجميع الحيثيات مبتدا ومنتهى إلى آخر. الأمر الثاني كان عبارة عن نصوص الهدية، أن النافلة هدية، وقلنا بأن هذه النصوص بينما هو ضعيف سند وبينما هو معتبر السند. مثلا رواية عمر بن يزيد، قلنا بأن المقصود بعمر بن يزيد في المقام محدد مع تردده بين الصيقل وبين غير بياع السابري، وأن الثاني ثقة والأول لم يرد فيه توثيق. قلنا بأن التحديد ممكن بلحاظ أن ابن عذافر راوية لأحدهما ببيان مضى، مع أن الدلالة غير تامة. بينما مرسلة علي بن الحكام ورواية الوليد الغساني، القاسم بن الوليد الغساني، معتبرة الدلالة لكنهما ضعيفة السند. وبالتالي قلنا الوجه الثاني أيضا لا مجال للاعتماد عليه، عمدة الاستناد هو الوجه الثالث وهي معتبرة سماعة، فإنها صريحة في الدلالة على المدعى كما لا يخفى. مما ذكرنا يتضح أن ما أفاده الشيخ اللنكراني قدس سره الشريف في كتابه تفصيل الشريعة من عدم تمامية دليل على القول الثالث في غير محله، لأن الشيخ اللنكراني لم يتعرض للأمر الثالث، اقتصر على ذكر إطلاقات مشروعي إطلاقات أدلة النافلة وعلى الروايات التي تضمنت أن النافلة بمنزلة الهدية، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى معتبرة سماعة، مع أننا قد ذكرنا في البحث السابق أن معتبرة سماعة هي العمدة لأنها صريحة في أن وقت نافلة الظهرين يمتد بإجزاء الفريضتين. إلى هنا تم الكلام فيما تقدم عرضه. أشير أيضا استكمالا للقول الثالث، ربما يقول قائل بأننا لو افتقرنا وافتقدنا إلى الدليل الاجتهادي فإننا نستند للدليل الفقاهتي، بمعنى أنتم ذكرتم أمورا ثلاثة يستند بها للقول الثالث، لو قلنا بأن الأمور الثلاثة لم تصلح لإثبات تمامية القول الثالث فإننا نستند للأصل العملي وهو استصحاب بقاء الوقت وعدم انقضائه بالذراع والذراعين أو المثل والمثلين. ببيان، نحن على يقين من ثبوت وقت نافلة الظهر وثبوت وقت نافلة العصر. إذا مضى ذراع نشك في انتهاء وقت نافلة الظهر وبقاء نستصحب بقاء وقت النافلة. إذا مضى ذراعان نشك في انتهاء وقت نافلة العصر وبقاء، نستصحب بقاء نافلة العصر. وكذا الكلام بالنسبة للمثل والمثلين، على يقين من ثبوت وقت نافلة الظهر، فإذا بلغ الفيء المثل نشك في انتهاء وقت نافلة الظهر وفي بقائه، نستصحب بقاء وقت النافلة. إذا بلغ الفيء المثلين نشك في انتهاء وقت نافلة العصر وبقاء، نستصحب بقاء وقت نافلة العصر. إذن لو سلمنا بعدم وجود مستند لفظي يصح الاستناد إليه في إثبات القول الثالث، أمكننا الاستناد للأصل العملي وهو الاستصحاب. أقول الاستناد إلى الأصل مبني على توفر أمرين. الأمر الأول البناء على قصور الأدلة اللفظية عن الدلالة على بيان وقت النافلتين، الالتزام بعدم وجود دليل اجتهادي كالأدلة اللفظية يمكن الاستناد إليها في إثبات وقت نافلة الظهر مبتدأ ومنتهى، وقت نافلة العصر مبتدأ ومنتهى. وهذا يعني أننا لو وجدنا دليلا لفظيا لم تصل النوبة حينئذ للأصل العملي، لما تقرر في الأصول من أن الأصول العملية في طول الأدلة الاجتهادية. الأمر الثاني لابد من إحراز أن جريان الاستصحاب مقيد بقيد أم لا. ببيان، الاستصحاب الذي يراد التمسك به في المقام، هذا الاستصحاب استصحاب للزمان السابق، والزمان السابق له مدخلية في القضية المتيقنة. عليه أقول إذا كان للاستصحاب مدخلية، لاستصحاب الشيء مدخلية في القضية المتيقنة، هل يجري الاستصحاب أو لا؟ وبعبارة أوضح، إن الاستصحاب المذكور لا مجال لجريانه في المقام. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب مما كان لنفس الزمان السابق مدخلية في القضية المتيقنة. لاحظوا اتصاف نافلة الظهر بأنها في الوقت قبل الذراع إنما هو لأجل أنها قبل الذراع، بدون الذراع لا يكون، أو بدون هذا الوقت لا يكون هناك يقين ولا معنى لإبقاء هذا الحكم وإدامته، ليستفاد منه أن الوقت بعد الذراع أيضا لا زال باقيا. وبعبارة موجزة، كررت أكثر من مرة، وبعبارة موجزة، إذا كان للزمان السابق مدخلية في القضية المتيقنة لا مجال لجريان الاستصحاب، لأنه سوف يكون معلقا على وجود ذلك الوقت بذاته، انتفاء ذلك الوقت أو الشك فيه مانع من الجريان. على أي حال، وكأنه يؤول إلى أننا سوف نشك في ثبوت القضية المتيقنة حينئذ، فبالتالي لا نحرز توفر الأركان حتى يلتزم بالجريان. النتيجة لا مجال للالتزام بالاستصحاب عند الشك في انتهاء وقت النافلة من عدمه. انتهى. إلى هنا انتهى الكلام في القول الثاني. يقع الكلام الآن في أو القول الثالث عفوا يقع الكلام الآن في القول الثاني. القول الثاني استدل له بالتالي. طبعا مقصودنا من القول الثاني من الأقوال الثلاثة وهو عبارة عن الالتزام بامتداد الوقت إلى المثل والمثلين، كما هو مختار الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، مختار المحقق الحلي في كتابه المعتبر، مختار العلامة في جملة من كتبه، مختار الشهيد في كتابه البيان والدروس، وغيرهم اختاروا هذا الرأي. هذا القول يستدل له بأمور. الأول ما جاء في كلام المحقق الحلي رحمه الله في كتابه المعتبر، وحاصله كما ذكر أن المراد بالذراع والذراعين في النصوص هو المثل والمثلان، وفقا لما جاء في صحيحة زرارة من أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاما، وكان إذا مضى ذراع صلى الظهر ويصلي العصر متى مضى ذراعان. وقد تضمنت النصوص أن المقصود من القامة عبارة عن الذراع. لاحظوا في الباب 15، باب 8 من أبواب المواقيت، حديث 15 صفحة 145، رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول القامة هي الذراع، القامة هي الذراع. وقد طبعا سند هذه الرواية ضعيف لوجود علي بن أبي حمزة المردد بين البطائن وبين الثمالي، الثاني ثقة والأول لا، لا مجال للتمييز، تسقط الرواية عن الاعتبار. أيضا عندنا الرواية رقم 16، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة، أو بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أبو بصير كم القامة؟ قال فقال ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا. هذه أيضا تفسر القامة بالذراع، ويمكن القول بأن هذه الرواية ضعيفة سندا بلحاظ أن بلحاظ وجود أبي بصير، فإن علي بن أبي حمزة الذي يروي عن أبي بصير وهو راويته هو علي بن أبي حمزة البطائني وليس الثمالي. الرواية إذن سندا ضعيفة، ما يهمنا أنها تضمنت تفسيرا للذراع، أو عفوا تفسيرا للقامة بأنه عبارة عن الذراع. طيب، تضمنت إذن النصوص أن المقصود من القامة الذراع، وقد تضمنت الصحيحة صحيحة زرارة أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر بعد مضي الذراع، ومضي الذراع القامة، والقامة قامة الإنسان. فإذا قلنا بأن الذراع هي القامة، خب، وقامة الإنسان يعني مثله، فإذا الذراع يساوق المثل لأن الذراع قامة والقامة عبارة عن المثل، لأن الحائط إذا كان ارتفاعه ذراعا فعند بلوغ الفيء مقدار ذراع يبلغ حينئذ كل شيء مثله، لأن الذراع قامة، فيكون عندها العبرة في وقت النافلة بالمثل والمثلين. إذن اتضح من أين أتينا بالمثل. أتينا بالمثل في نافلة الظهر لأنه كان يصلي إذا بلغ الفيء مقدار ذراع، والذراع فسر بأنه قام، وقامة الشيء يعني مثله، وذراعان يعني قامتان، والقامتان يعني المثلان، فيثبت المطلوب. صار واضح؟
نعم. لكن
الإنسان بل خب هذا يمكن القول بأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، يعني من باب الاستعمال المجازي، لربما للقائل أن يقول هكذا بأن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له. طبعا راح الطالبون بشيء، وهذا هو إشكال السيد الخوي الأول، استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما قرر في الأصول لا بد من وجود علاقة، ولا بد من وجود مناسبة، من وجود قرينة، من وجود شاهد. هل لديكم قرينة تدل على أن اللفظ وهو الذراع يستعمل في القامة؟ ما هي القرينة التي تمتلكونها؟ هذا هو إشكال السيد الخوي الأول. أورد السيد الخوي رضي الله تعالى عنه على هذا التقريب بثلاثة إيرادات. إيراد الأول قال بأن حمل الذراع على المثل الذي هو القامة خب خلاف الظاهر جدا، إنما يصار إليه إذا كانت هناك قرينة مساعدة على ذلك. ما لم تكن هناك قرينة مساعدة على ذلك لا مجال للالتزام بهذا الكلام. خب مع ملاحظة أمر، أنتم اعتمدتم على تفسير الذراع بالقامة على روايات قرأناها، والروايات التي اعتمدتم عليها ضعيفة الأسناد، إذ قد عرفنا اشتمالها على علي بن أبي حمزة البطائني وهو كما نعلم ضعيف. إذن يقول السيد الخوي حمل الذراع على القامة خلاف الظاهر، ولا مجال للعمد والاستفادة من الروايات، فإنها ضعيفة الأسناد ساقطة عن الاعتبار والحجية، لا مجال لقبولها. هذا أولا. طيب هناك بعض الروايات معتبرة سندا، يقول لكنها غير تامة الدلالة، إذن لا يصلح ما ذكر للاستشهاد. هذا الإيراد الأول. إيراد الثاني قال رضي الله تعالى عنه إن حمل القامة على الذراع لعله مقطوع العدم، وذلك لأجل كلمة من التبعيضية في قوله وإذا وكان إذا مضى منه ذراع صلى في صحيحة زرارة الواردة، قرأناها قبل قليل، أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر. سيد الخوي يقول من تبعيضية، فإذا كانت من تبعيضية فهذا كالصريح في أن الذراع بعض الحائط، لا أن الذراع نفس الحائط، وأنه مقابل له وجزء من القامة لا جميعه كما لا يخفى. طيب وكان إذا مضى منه ذراع، زين، هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث الذي أورده السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قال بأن المذكور في ذيل الصحيحة هكذا صحيحة زرارة، فإذا بلغ فيئك ذراعا، إذا بلغ فيئك ذراعا صريح في أن المراد من القامة قامة الإنسان، ولوحظ الذراع بالنسبة إلى هذا المقدار وقوبل به، فعليه كيف يمكن حمله على المثل. وبعبارة موجزة، ذكر اللفظين في الرواية القامة والذراع مانع من كون أحدهما تفسيرا للآخر، يعني كأنه يقول هما كالفقير والمسكين، إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترق. وبما أن الإمام عليه السلام ذكرهما معا في رواية واحدة، فذلك يعني أن الذراع يشير إلى معنى والقامة تشير إلى معنى، فلا مجال لحمل أحدهما على الآخر. هذا ما أفاده سيدنا رضي الله عنه. طبعا يمكن إجمالا جواب السيد الخوئي تام، يعني مثلا الإشكال الأول لا كلام فيه، لعل التأمل في الجواب الثاني في قوله وكان إذا مضى منه ذراعون. طيب إذا مضى منه، الضمير في كلمة من عائدة لماذا؟ عائد لماذا؟ هل هو عائد للظل أو الفيء مثلا أو عائد للجدار؟ إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، وكان إذا مضى منه ذراعون صلى الظهر. فهل هو يتحدث عن الفيء؟ فبالتالي إذا مضى من الفيء مقدار ذراعين صلى، أو أنه أقرب المذكورات وهو الجدار، إذا مضى من الجدار ذراعون. صحيح النتيجة قد تقول واحدة، لأنه حتى إذا مضى من الجدار ذراعون سوف يكون من باب المجاز، لأن الذراع لا يمضي، وإنما إذا مضى الفيء الذي على الجدار. خب إذا قلنا الكلام بهذه الكيفية سوف تكون من هنا للابتداء، ولن تكون من هنا للتبعيض. هذا لعله مجال للتأمل مع السيد الخوي، هل أن من في المقام تبعيضية أو أن من ابتدائية؟ مع أنه قلت يكفينا ما ذكره في جوابه الأول من أن حمل هذا على هذا خلاف الظاهر جدا، فلا مجال للاستناد إليه كما لا يخفى. طيب ولذا مزيد المناقشة أو التأمل في كلام السيد الخوئي لا يكاد يكون مثمرا، لأنه في الجملة إيراد السيد الخوئي في محله. الوجه الثاني مما يذكر دليلا على القول الثاني ما جاء في كلمات الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان، حاصله أن المحكي من فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون الظهرين إذا بلغ الفيء المثل والمثلين. طيب إذا ضممنا إلى هذا ما حكي عنهم عليهم السلام من أنهم كانوا يوصلون النافلة بالفريضة، ينتج أن وقت النافلة متسع ممتد إلى المثل والمثلين تحفظا على ما بينهما من الاتصال. وبعبارة أوضح، لو قلنا هكذا زالت الشمس فإذا بلغ الفيء مقدار المثل صلى المعصوم عليه السلام الفريضة. طيب من زوال الشمس إلى المثل هذا وقت النافلة، من وين جبتوا أن وقت النافلة يمتد إلى المثل نافلة الظهر؟ لأن عندنا نصوصا تضمنت أن الإمام كان ينفتل من النافلة فيصلي الفريضة، يصل النافلة بالفريضة. إذا كان يصل النافلة بالفريضة وكان يبتدئ الفريضة إذا بلغ الفيء مقدار المثل، فإذا يفرغ من النافلة ليبدأ في الفريضة، فيستفاد امتداد وقت النافلة إلى بلوغ الظل مقدار المثل أو بلوغ الفيء مقدار المثل. هكذا قربوا. طبعا نستفيد على هذا أن هناك اتساعا في الوقت وامتدادا إلى المثل والمثلين تحفظا كما قلت على التواصل أو الاتصال بين النافلة والفريضة. أجاب سيدنا رضي الله تعالى عن هذا الكلام أو هذا الوجه بجوابه. جواب الأول قال بأن دعوى ثبوت الاتصال أو المواصلة بين النافلة والفريضة عهدتها على مدعيها، لأن من الجائز أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي النافلة في داره عند الذراع أو الذراعين ثم يخرج إلى أداء الفريضة عند المثل أو المثلين. يعني نفصل، يصلي يوجد فاصل ثم يأتي بالفريضة. هذا الجواب للتأمل فيه مجال، إذ يمكن القول لسيدنا: يا سيدنا، ما هو المقدار الفاصل بين دار النبي صلى الله عليه وآله والمسجد؟ يعني هذا الفاصل الزمني بين الذراع والمثل، بين الذراعين والمثلين، ماذا كان يفعل فيه النبي؟ هل كان ذلك يقضيه في قطع الطريق من داره إلى المسجد، أم أن النبي كان ينفتل من النافلة فيشتغل بأموره ثم يأتي بعد ذلك بالفريضة؟ غير متصور. المتصور إذا سلمنا بوجود الاتصال، مقتضى الالتزام بوجود الاتصال أن النبي ينفتل من النافلة لأداء الفريضة، المعصوم ينفتل من النافلة لأداء الفريضة. فإذا قلتم بأن وقت الفريضة هو المثل، إذن ينفتل فيؤدي الفريضة فيثبت المدعى. هذا جانب. فإذن كلام السيد القوئي في غير محله، أنه لم تثبت المواصلة. ثانيا، أجاب السيد القوئي بأن المستفاد من النصوص كصحيحة زرارة التي تضمنت أنه كان صلى الله عليه وآله يصلي عند الذراع والذراعين بدلا من المثل والمثلين، يعني تعارض بين الروايات. إن روايات المثل والمثلين معارضة بروايات الذراع والذراعين، وهذا يستوجب عدم ثبوت شيء من الدعويين التي بني عليهما في الاستدلال، لا المثل ولا الذراع. إنصافا، أن الوجه المذكور يصلح دليلا على القول الثالث. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا أن هناك اتصالا، أن المعصومة يعني كل مبني على الدعوة، أن المعصوم عليه السلام كان يوصل الفريضة بالنافلة، فذلك يعني أنه ما دام وقت الفريضة ممتدا فيمكن أن توصل بها النافلة بامتداد وقت الفريضة، فيثبت حينئذ القول الثالث وهو مختار الماتن الذي سبق. فإذا مضافا للأدلة الثلاثة نضيف الآن وجها رابعا، وهو هذا: مقتضى النصوص التي تضمنت أن المعصوم عليه السلام كان يوصل النافلة بالفريضة امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة، فيثبت المطلوب. الوجه الثالث الذي يمكن ذكره في المقام عبارة عن التمسك بإطلاقات مشروعية النافلة، فإن هذه الإطلاقات تضمنت الأمر بالنافلة من غير تقييد لها بالذراع أو الذراعين. هذه الإطلاقات على طائفتين: الطائفة الأولى ما تضمنت تعداد النوافل، وأنها 8 ركعات للظهر ومثلها للعصر، أو 4 ركعات للظهر 4 ركعات للعصر مع اختلاف الألسن. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: النصوص التي تضمنت أنه لا حد للنافلة، إن شاء طول وإن شاء قصر. لاحظوا مثلا معتبرة أو صحيحة منصور وغيرها، باب 5 من أبواب المواقيت، حديث 1. محمد بن يعقوب، صفحة 131. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت. هذه الروايات تضمنت عليكم السلام. خلاص خلصت، بس بسكر خلاص كلمة واحدة.
لا لأنه وشو حتى من قبل ما حد يكلمون أحسن من يكلمونهم، زين لا صحيح يعني يكون خلاص على الوقت لازم هم بيشرعوا تكون
خوب. الحديث في الطائفة الثانية يأتي.